قال مع أنه ربما يلتزم صحة أن تكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي. قد تكون هذه العبارة قرأناها في الدرس السابق لكن المطلب متسلسل ولا يمكن أن نفهم ما انتهينا إليه إلا بأن نستذكر المطالب التي قبلها. أساس الكلام في عقد الفضول وكيفية تصحيحه بالإجازة المتأخرة، كلام في هذا. وكان هناك إشكال يرد على تصحيح عقد الفضول بالإجازة، ويلخص هذا الإشكال في هذه العبارة المعروفة: أن ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع. عندما يبيع الفضولي لنفسه أو يشتري لنفسه، إجازة المالك لا توجب وقوع البيع له أيضا ذلك، لأن العقد الواقع خارجا هو البيع للفضولي، الشراء للفضولي، بينما ما يجيزه المالك هو شنو؟ هو غير ما وقع، لا يجيز البيع للفضولي، وإنما يجيز البيع شنو؟ بنفسه. إذا ما أجيز غير ما وقع، وما وقع غير ما أجيز. هذا هو الإشكال المعروف. والمصنف دخل في تفاصيل هذا الإشكال وذكر الاعتراضات عليه، وكان جواب النهائي الذي استقر عليه رأيه كما يبدو هو أنه حاول أن يتجاوز هذه المشكلة ببيان أن الفضول عندما يبيع لنفسه هو صحيح يبيع لنفسه، لكنه من حيث كون شنو مالك ادعاء وعدوانا، من حيث كون مالك الغاصب يبني على ملكية الشيء المغصوب فيبيعه أو يشتري به، فهو عندما يبيع لنفسه، لكن لا من حيث هو، من حيث كون زيد بن فلان بن فلان، وإنما يبيع لنفسه من حيث كون شنو مالك العوام، يشتري لنفسه من حيث كون مالك العوض ادعاء عدوانا. هاي من حيث كون مالك، المصنف قال حيثية تقليدية، ومن الواضح ان الحيثيات التقليدية ينصب عليها شنو الحكم الكلام، فكأنه باع للمالك واشترى المال للمالك. الذي وقع هو هذا، بيع للمالك وشراء شنو للمالك، وهذا هو نفس الذي أجازه منه المالك، فماكو فرق بين ما وقع وبين ما هذا. انتهى من كلام مفصل كان في السابق، ثم تعرض المصنف إلى كلام ذكره الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه، وحاصل ما يذكره هو هذا، انه يقول بانه من الممكن ان نتخلص من الاشكال لان نلتزم ان العوض يكون ملكا علما ملكا للفضول نفسه، عوضة ملك اصلا بإجازة المالك للفضول يملك. بعد ما المشكلة كانت تنشأ من افتراض أن العوض يروح علما للمجيز المعنى، فيقول ما وقع غير ما أجيز، أما إذا قلنا لا العوض يروح للفضول نفسه والعاقل باع لنفسه يشأ يكون للفضول نفسه، فما اختلاف بين ما وقع وبين ما شنو ما وقع هو أن الفضولي باع لنفسه، باع مال الغير لنفسه ويملك الثمن، أو اشترى بمال الغير شيئا لنفسه فهو يملك الشنو؟ المثمن. إذا دلنا الفضولي في الحالة الأولى يملك الثمن في البيع، وفي الحالة الثانية الشراء يملك الشنو؟ المثمن، يكون ملكه هو الفضولي نفسه عاقل بإجازة المالك. بإجازة المالك توجد دخول العوض أو المثمن أو الثمن المنفي ملك العاقد الفضولي. بعد ما يجي بشده لأن هذا هو الذي وقع، وهو شده أن الفضولي باع لنفسه واشترى شده لنفسه، وهذا هو الذي يتعلق فيه بالجهاز. فالمالك يجيز للفضولي، يصير الفضولي شده مالك للعوام للعوام، يعني مالك للثمن في الحالة الأولى في حالة البيع، وللمثمن في حالة الشراء. الشيخ كاشف الرابط يقول من الممكن أن نلتزم لأن الإجازة توجب صيرورة العوض ملكا للفضولي مو للمالك الموجود. هذا كان المطلب الأخير اللي انتهت خلاله. العبارة إن أقرأها، قال هذا مع أنه ربما يلتزم، أقرأناه هذا كله، أقرأناه سطرون خطرون خاف خاف الله كملنا لا كملنا جيد بس ما كملنا، يعني نصف المطلب وقفنا فيه. هو هذا يقول يحتاج إلى يعني يحتاج إلى آفة تشير واضح. نقرأ بسرعة. قال مع أنه لقيت العبارة لقيتها في صفحة 129 في السطر الثالث قبل الأخير والسطر الخامس. هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن تكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي، فالعوض أعم من أن يكون ثمن أو مثمن. ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد، وتبعه غير واحد من تلامذته من أجلاء تلامذته، وذكر بعضهم في ذلك وجهين تخريجين لهذا الكلام. كلام الشيخ شلون بالإجازة يصير ملك المال للفضول العاقد نفسه بإجازة المال، وعلى تعريف وفي كلا الوجهين نوع. نشوف ان الوجهين حتى نقول شنو النظر بهم. الوجه الاول لتخريج كلام الشيخ كان هذا منقول عن بعضهم، وهو ان يلتزم بوقوع العوض في ملك العاقد من بعد اشبه بدلاله الاقتضاء، من قبيل اعتق عبدك عني بألف، اعتق عبدك عني بألف، معناه شنو؟ تفضل ان نذكر في مرحلة سابقة على العتق تمليك ثم شنو؟ عتق. اعتق عبدك عني يعني ملكني عبدك بألف، يعني الشراء وبيع، بعد ان ملك القائل يقول له اعتق عني، فهو يعتقه عن ماذا؟ عنه، لأنه لا عتق إلا في ملك. ما دام هو عبد زيد ما يمكن زيد أن يعتقه عن من؟ عن عمر، لا عتق إلا في ملك. فعمر لما يقول لزيد عبدك اعتقه عني، يعني ملكني هذا العبد بألف، ثم بعد ذلك هنا بعد ما يشير من في التوكيلي في ماذا؟ في أسكار ما هو واضح. هذا اللي يجبرنا عليه شنو؟ أن هذا الكلام دل الدليل على صحته. يقول لا اعتق عني غير عرضك عني بألف كلام صحيح لا اعتقه يفعل عتقه شنو؟ صحيح. هذا دليل. دليل آخر يقول لا عتق إلا شنو؟ مقتضى الجمع بين هذا الدليلين لابد أن نفتر الشيء مقدر بلاد الافتراء لمجموع الأدلة تدل عليها وهو شنو؟ وهو افتراء حالة بيع وشراء قبل ماذا؟ قبل العين. التخريج الأول يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن إجازة المالك تستدعي صحة البيع والشراء. دلت الأدلة على ذلك على أن المالك إذا أجاز عقد الفروضي الذي يبيع لنفسه ويشتري لنفسه، الأدلة دلت على أن إجازة المالك توجد صحة هذا البيع وهذا الشنو وهذا الشراء. هذا البيع وهذا الشراء صحيح. احنا عندنا في القضية مسلمة عند الكل ان المعاوضة تقتضي ماذا؟ ان يدخل العوض في ملك صاحب شنو؟ المعوض. مو يدخل العوض في ملك شخص والمعاوض يخرج من ملك شخص شنو؟ آخر. هذا قضية مسلمة سابقا اكدها المصنف كما تقدم. دلت عليه الأدلة عما أن المعاوضة حقيقتها قامت التبادل بين شخصين، أحدهما يملك العوض والآخر يملك المعوض. فالعوض لابد أن يدخل في ملك من خرج المعوض عن ملكه ويدخل في ملك شخص آخر. المعوض يدخل من ملك شخص والعوض يدخل في ملك شخص آخر. هذا خلاف حقيقة المبادلة المعاوضة، خلاف حقيقة البيع. هذا مطلب عندنا دلت عليه الأدلة. وعندنا دليل آخر يقول بأنه إجازة المالك لبيع الفضول البايع لنفسه أو الشاري لنفسه تكون موجبة لصحة هذا البيع والشنو والشراء. مقتضى الجمع بين هذه الأدلة هو أن نلتزم شنو؟ أن نلتزم بوقوع العقد للعاقد الفضول نفسه، يعني دخول العوض في ملك شنو؟ العاقد. فنجمع بين النتيجه بالادله. الدليل يقول هذا يوجد صحه البيع صحيح. معاوضه تقول بان العوار يدخل في ملك من خرج المعوض عن ملكه هم نتيجه البيع. لماذا؟ لان نفترض ان الاجازه توجد في حاله البيع، خلنا نفترض حتى يصير واضح. اذا باع كتاب زيد الفضولي يقول ان اجازه زيد بهذا البيع تستلزم دخول الكتاب في ملك العاقد الفضولي واضح قبل بيعه فضولا. فإذا هو ملك الكتاب ودخل الكتاب في ملكه بعد تختل قاعدة المعاوضة، تختل لأن الكتاب خرج عن ملكه فالعوض يدخل شنو؟ في ملكه. مو الكتاب يخرج عن ملك مالكه والعوض يدخل في ملك العاقد، وإنما العاقد يملك الكتاب ثم يبيعه فيملك شنو؟ العوض المقابل له. وبذلك لا تحسب القاعدة، خذ بدلالة الاقتضاء كأنه لا بد أن نلتزم بماذا؟ بشيء من هذا القبيل، أن نلتزم بتملك العاقد للعوض سواء كان عوض الثمن أو مثمن، ما كفر في البيع والشراء، لتملك العاقد للعوار قبل ماذا؟ قبل البيع الفضولي. فتنطبق المعاوضة بمعناها الدقي الحقيقي على هذا البيع والشراء. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني يتجه إلى إنكار هذه القاعدة، يقول ما فعلنا القاعدة أن المعاوضة مقيدة بهذا الشيء. شو المانع أن العوار يخرج يدخل في ملك شخص والمعوض يخرج من ملك شخص شنو؟ شنو المعنى؟ ليكن هذا العوض يدخل في ملك العاقد والمعوض يدخل من ملك شنو؟ المالك. فالمالك بإجازته يصح بيع الفضولي ويدخل العوض في ماذا؟ في ملك العاقد نفسه، في ملك الفضولي نفسه. هذا الوجه الثاني. مصنف يقول وفي كلا الوجهين نظر. لأننا نقرأ المأمور وفي كلا الوجهين نظر. أما الأول فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه يعني بيع الفضول المال لنفسه أو الشراء لنفسه شراء الفضول بمال غير شيئا لنفسه ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطات تقدم سابقا أنها ممنوعة أن بيع المال بيع صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه هذا ما توجد صحة هذا البيع مجرد ماذا مجرد الإذن ما لم تتحقق حقيقة ماذا المعاوضة حقيقة المعاوضة أو المتحققة لأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه والشراء أو الشراء لنفسه ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطات في بعض المعاطات لا مسألة أصل في هذه المسألة وأكد على هذه الحقيقة وهي مسألة المعاوضة ولزوم تحقق معنى المعاوضة واستفادة من كلام تعريف البيع لأنه عبارة عن مبادرة مال شنو لما استفاد من هذا أن العوض لا بد أن يدخل في ملك صاحب المعوض ومن يخرج المعوض عن ماذا عن ملكه ومجرد الإذن لا يوجد قلب هذه الحقيقة ودخول العوض في ملك العاقد مع خروج المعوض عن ملك ماذا عن ملك غيره فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعوضات مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق يعني هو ذاك قال أنا شو الفرق بين الإجازة وبين الإذن كما أن الإذن يوجب تملك واضح العاقد للشيء للعوض ثم بعد ذلك يبيع لنفسه على القاعدة بلا 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 إشكال كذلك ماذا الإجازة المتأخرة واضح مصنف أولا قال بأنه الإذن هو قدم في المعاطاة لم يوجد ذلك كما قلنا واضح الإذن ما يوجد ماذا ما يوجد أن يتملك العاقد العوض قبل بيعه شنو فرونا هذا الإشكال الأول ما يوجد تملك العاقد للعوار لأسباب معينة شاهد يتملك البيع يتملك الإذن يتملك البيع يتملك البيع هذه الأسباب أما مجرد أن مالك المعوض يأذن له في بيعه هذا ما يوجب أن يكون ماذا أن يكون مالك الأمن من دون أن يتحقق أحد الأسباب الشرعية لتملك العاقد فضول شنو للعوام هذا أولا ثانيا يقول أنه لو قلنا بذلك في الإذن فلا نقول بمجلس الإجازة الفرق الواضح بين الإذن وبين شنو وبين الإجازة الإذن سابق على وقوع الشيء وتحقق الشيء ويأذن في شيء لم يتحقق بينما الإجازة هي شنو هي إجازة لأمر شنو تحقق سابقا ووقع ومن الواضح أن الشيء الذي وقع وحصل لا يتغير عما وقع عليه لا يتغير عما وقع عليه فإذا حينما وقع البيع لم يكن العاقد شنو مالكا كيف تأتي الإجازة المتأخرة وتقلب غير المالك إلا كون ماذا مالك هذا إذا تعقلناه في الإذن فلا نتعقله في ماذا في الإجازة قال مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجد من باب الاقتضاء تقدير الملك على ما قبل البيع بخلاف الإجازة فإنها لا تتعلق إلا بما وقع سابقا والمفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال الغير بمال شنو آخر الواقع هو مبادلة مال زيد مو مال العابد بمال شنو هذا هو الواقع الإجازة كيف تقلب هذا الحقيقة الواقعة إلى حقيقة شنو أخرى، وهي أن مبادلة مال عائد بمال شنو آخر. نعم، لما بنى هو من هو العاقد الفضولي على ملكية ذلك المال عدوانا أو اعتقادا، قال نشتري بنام هذا ملك اعتقادا، قصد بالمعاوضة العاقد الفضولي رجوع البدل شنو إليه، إنه باني على تملك العوض إما عدوانا أو اعتقادا، فهو يقصد بالمعاوضة رجوع بدل هذا العوض إليه. فالإجازة من المالك إن أرجعت إلى نفس المبادلة، فضنا إحنا لا، فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز. والهي الإجازة من المالك إذا قلنا هي تتعلق بنفس المبادلة بين العوض والمعوض، واضح؟ بين العوض والمعوض، بحيث هي مثل مش إلا حقيقة المبادلة، فيقول هاي لازمها أن البدل يدخل في ملك المالك مو في الملك الحافظ. بعبارة أخرى، أن ما يصدر من العاقل الفضولي يمكن بالتحليل ارجع الى امرين. العاقد عندما يبيع كتاب زيد فضولي، يبيع كتاب زيد، هو يقصد اولا مبادلة هذا الكتاب بدينار، اصل المبادلة يقصدها بلا اشكال، يعني يبدل هذا الكتاب بدينار، ويقصد شيء ازيد من المبادلة، وهو شنو؟ ان يتملك شنو؟ البدل، يتملك بدل كتاب زين ما يجيزه المالك. ماذا يجيز المالك؟ يجيز أصل المبادلة أو يجيز المبادلة مع قابل تملك العاقد للشنو؟ للبدل. المالك ماذا يجيز؟ يقول إن أرجعنا الإجازة إلى أصل المبادلة، مبادلة الكتاب بدينار، طبعا ما يجيز المبادلة، يجيز المبادلة شنو؟ الكتاب خرج من ملكه، فبدل الكتاب يدخل في ملكه، لكن مالك المجيز ولا يقع للعاقد الفضولي. وهذا خلق كلام الشيخ. قال فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز، المالك يعني المجيز، واضح؟ المبادلة بين شيئين، صاحب من أجازه فيدخل البدل إلى ملكه تطبيقا لمقتضى المعاوضة. وإن رجعت إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال، يعني العاقد الفضولي بان على تملك البدل، فهي إذا أجاز المالك كلا البناءين وكلا القصدين، البناء على المبادلة والبناء على تملك العاقد علما للبدل، على أجازه قال ما يخالف، أجيز تملك العاقد، أجيز تملك القصد القصد الفضولي تملك البدل، أنا على أجيزه، واضح؟ فهي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد اللي هو الفضولي، هو أجاز هذا البناء من قبل الفضولي على تملك البدل، كان ما يخالف أنا أجيزه، فهي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملك وإمضائه له. يقول هذا مرجعه إلى أن المالك يجيز ما بنى عليه العاقد المالك يمضي ما بنى عليه العاقد. العاقد عد بناء عد قصد تملك البدن، المالك يجيز هذا البناء، يمضي هذا البناء وامضائه له. اذ بعد امضائه، امضاء المالك لبناء العاقد على تملك البدل، يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل. صحيح. الشق الثاني من التدريس صحيح، العاقد يملك شنو؟ لكن يقول المصنف اشكاله هذا واضح، اشكاله وانه ما بدليل شرعي على هذا. شنو الدليل الشرعي على ان اجازة المالك توجب تأثير بناء العاقد على تملك البدل في ملكية البدل؟ يقول هذا ما في دليل عليه، بل الدليل على هذا تملك شخص لشيء من الأشياء إلى أسباب شرعية واضحة ومعلومة، ما يحصل الشيء اعتباطا بمجرد أن مالك الكتاب، لاحظوا مرة مالك الكتاب يبيع العاقد الكتاب، العاقد اسمه لك، يهب الكتاب العاقد، عاقد اسمه لك الكتاب، يموت فيرثه اسمه لك الكتاب، وعاقد من الأسباب الشرعية الموجبة لحصول التملك. ما نحن فيه ليس هو بيع ولا عقد ولا ولا إلى آخره، ما نحن فيه هو شبه مجرد أن المالك أجاز وأمضى بناء العاقد على ملكية شنو؟ بدل. مجرد هذا. ما هذا دليل على أن إجازة المالك لبناء شخص آخر على ملكية شيء موجب شنو؟ للتأثير في ملكية ذلك الشيء له شرعان مع الملكية. بل الدليل على خلافه. أدل الحصر الأسباب المملكة لهذه الأمور تدل على أن هذا لا يجب الشنو؟ لا يجب التملك. قال إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملك وإمضائه له، يعني إمضاء المالك لهذا البناء، إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل. إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه شرعا اللي هو شنو؟ ملكية. وهذا متعلق البناء، متعلق البناء شنو هو؟ تمليك، تملك العاقد يبني على من؟ تملك البدن. وهذا قل لا دليل على أن إجازة المالك موجب لتأثير هذا البناء في تحقق متعلقه شرعا، في تحقق متعلقه شرعا، بل الدليل على عدمه، دليل على أنه لا يؤثر في تحقق التملك شرعا، لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن، فكيف تؤثر فيه شنو؟ الإجازة. هذا الدليل واضح، يقول هذا الإذن ما يؤثر به، الإذن المتقدم قبل هذا. أجي أنا إلى زيد، هذا كتابي، وأقول للزيد، أقول له أنا أجيز بناءك، أأذن لك في أن تبني على تملك الكتاب، هل بهذا الإجازة يصبح زيد مالك الكتاب؟ لا. واضح. الإذن في البناء على تملك مال شخص ما يوجد تملك ذلك المال، فكيف بالإجازة شنو؟ المتأخرة للبناء شخص على ملكية البدن، هذه أيضا لا تكون موجبة لتملك ذلك البدن. قال لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن، لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك، فكيف إجازته؟ وأما الثاني ليس من أسباب الإذن، في واقعنا أنا أذن لك في أن تبني على ملكيته. مرة أحب هبة، مرة يدخل في عنوان الهبة في عنوان آخر من أسباب الموجب للتبنجر، ثم هو لا يدخل في عنوان عناوين، وإنما مجرد هو إذن في البناء على التملك، هذا لا يكون موجب للتبنجر. تملك ما يصير، خلي يكون بعض تملك ما يصير، تملك وتملك لا يكون. وأما الثاني، التوجيه الثاني اللي قلنا هو ينكر أصل حقيقة المبادلة والمعاورة تقتضي دخول البدل في من يخرج عن ملكه المبدل، أو دخول الحور في من يخرج عن ملكه المعوض، ولا يعقل كراني في عبر المصدر، لا يعقل، لا يستحيل، كان يقول عقلا يعني أن يدخل العور في ملك شخص لا يخرج عن ملكه المعوض. هذا الثاني ينكر هذا المطلب، اي ناقش المصدر. قال واما الثاني فلما عرفته من منافاته لحقيقه البيع، لان البيع مبادله اثمان بمال التي هي المبادله، والمبادله تقتضي بنظر المصنف وهذا دخول الحوار في ملك مالك المعوض. ولذا صرح العلامه رحمه الله في غير موضع من كتبه تارة بأنه لا يتصور، هذا غير متصور غير معقول أن يدخل البدل في ملك شخص ليس مالا منه، وأخرى بأنه لا يعقل التعبر، لأنه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال شنو غيره، لا يعقل، هو يملك البدل لكن المبدل يخرج من ملك شخص آخر، واضح، إلا أن يملك ذلك الشيء فيشتري به شيئا من نفسه، لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئا. بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان شنو؟ قول في بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما، مالك الثمن مالك الدرهم يقول لجهد اشتري به يعني بالدرهم اللي هو ملكي اشتري به لنفسك شنو طعاما، قالوا هذا باطل. ليش؟ لانه الدرهم هو ملك ذات القائد، بينما الطعام يدخل في من ملك من؟ ملك المخاطر. هذا لا يجوز بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما من دون تمليك شنو ثمن. وقد صرح به الشيخ والمحقق وغيرهما لعدم معقولية هذا الشيء. نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب في هاي المسألة، مع علم المشتري تتابع العقود متعددة متتابعة مع علم المشتري لماذا بالغصب، فيدفع الثمن مع علمه بأن هذا غاصب للمبيع، مع ذلك يدفع الثمن. في هاي المسألة يقول سيأتي أن ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما أن الغاصب غاصب اللي باع العين المغصوبة للمشتري العالم لأنه شنو غاصب، ومع ذلك سلطه على الثمن لأن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه. الغاصب ما يملك الثمن، هو يسمى أن العين المغصوبة مو ملكه، كيف يملك الثمن؟ فهو لا بالرغم من انه لا يملك الثمن الغاصب لكنه مسلط على الثمن. يتفرع على ذلك شنو؟ انه لو اشترى، قالوا لو اشترى لهذا الثمن الذي لا يملكه لكنه مسلط عليه، لو اشترى به شيئا ملكه، ملك شنو ذلك الشيء الذي اشتراه بهذا الثمن المغصوب. هذا شنو معنى هذا؟ معناه أن الشيء المشترى بالثمن المقصود يدخل في ملك الغاصب وكان ملكه، بينما بدله ليس مملوكا وإنما هو باق على ملك المقصود منه. اختلت القاعدة مو اختلت البيع لا ماكو ملازم غير من باقي العين باقي قد نشتري العين باقي صحيح إذا العين سلف لكن إذا العين باقي فيجب إرجاعها الملك فالعين باقي على ملك ذاك بينما هذا ملك الشنا. لاحظوا قال أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه، فإذا اشترى به شيئا ملكه، يعني المشترى شيء مشترى ملكه الغاصب. وظاهر هذا إن كان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشترى، الغاصب لا يملك الثمن لكنه يملك شنو؟ المثمن. إذن المثمن دخل في ملك من لا يملك شنو؟ عوضه. فالعوض دخل من ملك شخص بينما المثمن دخل في ملك شخص آخر. فاختلت القاعدة. يقول الجماعة أطبقوا على هذه القاعدة إلا ذولا يظهر منهم أنه جوزوا اختلاف القاعدة. قال إلا أن يحمل ذلك منهم، إلا أن نوجه هذا الكلام منهم أن الغاصب إذا اشترى بالثمن المقصود شنو شيئا ملكه، إلا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للمثمن. أتكم للمثمن الثمن أصح، التزام تملك البائع الغاصب الثمن مطلقا كما نسبه الفخر رحمه الله للأصحاب، أو آلا ما قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا للشراء. لا نجزم بأنه ذولا قالوا بأن لاحظوا بأن الغاصب اشترى بالثمن المقصود شيئا ملكه، هم يلتزمون بأنه يملك الثمن قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا لهذا الشراء، يملكه قبل ذلك. شراء الغاصب بالثمن المقصود، يعني هو غاصب للكتاب، غاصب للكتاب، باعه من زيد، زيد عالم بأنه غاصب، هذا لابد منها حتى يتحقق التصريح، حتى يقول مالك الدينار سلط الغاصب على ديناره، ايش وقت هذا يكون التصريح؟ إذا كان عالم بأنه غاصب. فهو عالم بأنه غاصب سلطه على الدينار، الغاصب أخذ الدينار. اشترى به شنو؟ قلما. قال يملك القلم. يقول لابد أن نحمل كلامه حتى نحافظ على القاعدة على أن الغاصب يملك الثمن مطلقا أو آلا ما قبل شنو أن يشتري به القلم. إذا ملك الثمن بعد ما يكون مشكلة. يخلص عن كونه فقط مسلط على الثمن الى كونه شنو مالك للثمن تصحيحا لهذا الشراء، لانه يقول هم التزموا بصحه الشراء، ويقول هذا الشراء مع القاعده العقليه فلا بد ان نلتزم. لماذا؟ لان الغاصب يملك الثمن قبل الشراء، اذا ملك الثمن قبل الشراء بعد ماكو مشكله، هو ملك الثمن فالثمن خرج عن ملكه فالمعوض يدخل شنو في ملكه فملك الثمن. قال إلا أن يحمل كلا ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للثمن مطلقا كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب، يعني ما نسبه الأصحاب هو أنه يملك الثمن، ما قال آنا ما قبل الشراء مطلقا أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا. لماذا نلتزم بتملك الغاصب للثمن؟ قلت تصحيحا للشراء. إذا دليل على أن الشراء الثاني صحيح وأن الغاصب يملك القلم يقول لابد منها مع هذه القاعدة العقلية ما يمكن أن يعني يجمع بين هذين الدليلين إلا بأن ننتج ماذا؟ لملكية غاصب إلا تصحيحا بالشرع هي أدلات الاقتضاء اللي قلنا تصحيحا بالشرع. إذا حملنا على هذا حينئذ كلامهم لا ينافي ننتج فيه مصنف من القاعدة العقلية. وكيف كان فالأولى في التقصي على الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكر منها المصنف يقول الأولى في التخلص عن أصل الإشكال وما ذكرنا أصل الإشكال شنو هو؟ أنه البايع الفضولي عندما يبيع لنفسه أو يشتري لنفسه وأجاز المالك كيف بالإجازة نصحح هذا البيع لأن ما أجازه المالك غير ما وقع خارجا وحصل خارجا واضح. والجواب عن هذا المصنف ما قلنا هاي الحيثية التقليدية ويردان المصنف أن المالك صحيح هو يقصد البيع لنفسه والشراء لنفسه لكنه شنو؟ لكنه يقصد البيع لنفسه من حيث كونه شنو؟ مالك ادعاء واعتقاد. هاي الجهة جهة تقليدية يقول الحكم ينصب عليه فكأنه باع للمالك واشترى المالك فالإجازة تكون موافقة تماما لما وقع ولما حصل فلا ينظر الإشكال في صحة البيع الفضولي من جهة الإجازة. كافي المقدار اليوم. صلى الله على محمد.